نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم حبيبي.
حياكم الله. دكتور إسماعيل، ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل الحدث الفلسطيني؟
أجدد لكم التحية ولكل المستمعين الكرام.
حياكم الله
سيدي الكريم، غزة الجريحة النازفة اليوم تقف وحيدة وسط الدمار والموت والجوع والبرد، تقاوم العدو الصهيوني وغطرسته والولايات المتحدة الأمريكية والرجعية العربية بإباء، تواجه الجميع وأثبتت بأن هذه الأرض هي أرض الأنبياء التي لا تخلو من الرجال المؤمنين الصالحين. المقاومة الفلسطينية في غزة اليوم عندما تقوم بالتبادل والتوقيع على ورقة التبادل بشخصها من دون أي وسيط أو وكيل خارجي، إنما تؤكد بأنها هي ابنة هذه الأرض ووليدة هذه الأرض، وهي تقاتل وتدافع من أجلها. عندما ترخص الأرواح وتزهق الأرواح وتدفن النفوس تحت التراب في سبيل أن تبقى غزة عزيزة كريمة، هذا معناه كبير جدا. فيأتيك بالمقابل رجل مجنون مثل دونالد ترامب يقول سأجعل منها مدينة من أجمل مدن العالم ويقوم بتأجير سكانها.
نعم.
هؤلاء غزات اليوم تشكل واحدة من أكبر التحديات على مستوى العالم للإدارة الأمريكية وإسرائيل ومختلف الناس الذين يقاتلون دفاعا عن تراب ورمعوا بعض غلاوة هذه الأرض ومكانتها لدى هؤلاء في نفوسهم وفي عقولهم وفي دينهم وفي صلب عقيدتهم. أكيد أنهم يعون ذلك، لكن تشجيع الرجع العربي هو الذي يدفع بالصهاينة والأمريكيين لاستكمال مخططهم من أجل إبعاد الفلسطينيين عن القطاع. غزة ستبقى فلسطينية وذات وجه عربي، وغزة سيبقى فيها شعبها الأبي، ولن يخرج منها الفلسطينيون حتى ولو كانوا جثثا وأموات. أنا أؤكد لا أتحدث يعني بلغة عاطفية وليست شعارات. إلى أين يريد أن يذهب الغزي حتى ولو اقتطع شريط رفح فهو غريب؟ غزة تشكل بالنسبة له واجهة الأمل والأمان. تشكل بالنسبة له وجه الأرض، حياة وباطن الأرض، مثوى. يعني مش بسيط الأمر ليطلع واحد مجنون سكرجي مثل ترامب يبرم راسه طلوع ويقول والله بدنا نطلع سكان أهل غزة. هذا الأمر دونه الدم، وهناك تكلفة كبيرة، والذي قاتل عن غزة منذ 15 شهر سيستمر في القتال. الفلسطيني ولن يسح
أو يتنال
أو يقبل.
طيب نعم دكتور إسماعيل، تسمعنا الآن؟
أسمعك حبيبي. نعم. أسمعك.
طيب، بعد إطلاق المقاومة لثلاثة أسرى في الدفعة السادسة من التبادل، العدو يناور اليوم على ورقة البروتوكول الإنساني ويمنع دخول الكرفانات والخيم والمعدات الثقيلة، والمقاومة تحذر من جهتها. كل ذلك يأتي مع بداية المرحلة الثانية من المفاوضات. ما التوقعات بهذا الشأن؟
سيدي، لا تؤمن لأمريكا ولو قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تؤمن لإسرائيل حتى ولو قيدتها بكل جنازير الدنيا وسلاسلها. إسرائيل أسرع بلد، أسرع كان في العالم تملص من الدود التقياته ويلحس عبر ورقي. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، لا يفهم إلا لغة الموت. يجب استمر بين الكيان. إسرائيل بمجرد أن انتزعت ورقة الأسرى من يد حركة حماس ستنقض على غزة مجددا، وتكون هناك دمارا لم تشهده يعني فلسطين وقطاع غزة في السابق. أنا أؤكد أن ما تحضره إسرائيل لتدمير وقتل وتهجير أهل غزة أكبر مما حصل في ناكازاكي وهيروشيما. هذه إسرائيل وهذه أمريكا، ولكن والله أنا لا أحمل إسرائيل المسؤولية ولا أحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية. قال له فرعنت يا فرعون، قال له فرعنت من أية حدا ردني. أحمل المسؤولية إلى القادة العرب، الكلاب، خنازير، عفوا على إذاعتكم الكريمة من هذه الألفاظ، القانعين، الخاضعين، المنبطحين، المطبعين، فاقدي الكرامة والرجولة. أحمل المسؤولية لهؤلاء الذين جوعوا شعوبهم لبناء جيوش، وكانت هذه الجيوش ليست للدفاع عنهم وعن قضاياهم بل لقمعهم. ولو استطاعت هذه الشعوب أن تقول كلمتها وأن تنتفض لانقلبت رؤوس هذه الحكام عاليها إلى أسفلها، واختلفت الأمور مع إسرائيل واختلفت مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإرادة الموجودة لدى الشعب الإيراني مفقودة لدى الشعب العربي وللأسف.
طيب، من غزة إلى لبنان، أهلنا في لبنان ينطلقون إلى قرى الجنوب التي لم ينسحب منها الاحتلال. طبعا بلدة حولة كانت اليوم على موعد مع التحرير بقرار شعبي، في الوقت الذي عاد فيه الاحتلال للتلويح بورقة الاحتفاظ بعدد من النقاط في جنوب لبنان وتصعيد خروقاته. ما المتوقع لمسار الأحداث على مستوى جنوب لبنان على أرضية ما يلوح به العدو اليوم وما يقوم به من خروقات؟
العدو الصهيوني له تجربة باعها طويل منذ عام 1982 معنا نحن شيعة علي بن أبي طالب، منذ أن انطلقت المقاومة المدنية الشاملة وكانت في طليعتها حركة أمل وثم حزب الله في المرحلة الثانية. إسرائيل تعرف أننا دمرنا جيش أنطوان لحد وسعد حداد وأرقنا دماء جنودها وأسرنا لها جنود. وأذقناها المر وخرجت عندما كانت في كل الجنوب. اليوم إن بقيت في النقاط الخمس ستدفع ثمنا باهظا جدا وستندم لأنها أبقت جنودها في تلك النقاط، لأننا سنحولها إلى بؤر الموت وسنحول آلياتهم إلى نعوش حديدية محترقة بإذن الله. إسرائيل تعرف الغاية من كل ذلك العناد الإسرائيلي هو استبدال الجيش الإسرائيلي بجيش أمريكي كحل وسط، بداية لاحتلال أمريكي جديد لجنوب لبنان من أجل السيطرة على المنطقة الفاصلة جنوب الليطاني والسيطرة على بلوكات الغاز المقابلة للسواحل الجنوبية التي تعتبر هي منطقة شيعية بالخالص. هذا هو الواقع. الحرب حرب أمريكية، إسرائيل أداة يعني مثلها مثل صدام حسين، إسرائيل أداة مثلها مثل أحمد الشرعب، محمد الجولاني، هؤلاء أدوات. أما رأس الأفعى ورأس الثعبان هو الشيطان الأكبر الذي قال عنه الإمام الخميني قدس سره، الولايات المتحدة.
نعم. طيب، في لبنان أيضا عنوان السيادة محط تساؤل اليوم بعد تهديدات الاحتلال التي تطال الطيران المدني وكان آخرها موضوع الطائرة الإيرانية. كيف ينعكس ذلك على الساحة اللبنانية، إن على صعيد الموقف الرسمي أو الموقف الشعبي؟
السيد الكريم، أولا السلطات اللبنانية سلطات خانعة للسفارة الأمريكية بالكامل، والسياديين الذين يدعون السيادة بلبنان يعني كعاهرة تخدر بالعفاف. أي سيادة وفي لبنان أرض محتلة، أي سيادة وهناك سفيرة أمريكية تدير كافة شؤون سياسية حكومة. أي سيادة يتحدثون عنها وأمريكا تنتهك حرمة لبنان من خلال السفارة وقاعدة حامات والإقليعات. أي سيادة والمخابرات والسلاح الجوي البريطاني يحتل قاعدة عسكرية في لبنان. هؤلاء يتحدثون عن السيادة بمفهومهم الخانع المنبطح ولا يفهمون معنى السيادة والكرامة أن تكون بلادهم يعني خالية من أي وجود أجنبي ومن أي جيوش أجنبية وتكون صائنة لحدودها. هؤلاء الذين قاموا برمي القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين بالأمس على طريق المطار، الذين اعتصموا من أجل منع الطائرة الإيرانية في الهبوط في مطار بيروت ولم يتجرؤوا أن يلقوا قنبلة دخانية على إسرائيل، هؤلاء هم السياديون. بكل الأحوال لبنان أصبح على لهم سينفجر بين لحظة وأخرى. لكن ما يجري في لبنان الآن سيد الكريم بمفهوم السياديين، ويجب أن لا تنجح جنازة السيد حسن نصر الله، ولو كان هذا الرأي يعني الكلام خارج السؤال، إطار السؤال. هذه الجنازة المهيبة التي ستذهل العالم وستثبت بأن المقاومة أبعد من حدود لبنان وأبعد من جغرافيا المنطقة العربية، هذا الأمر يرعب السياديين والأمريكيين وغيرهم، لذلك بدأوا التحضير لتفجير الوضع في لبنان قبل 23 شباط حتى لا يتجرأ أن يدخل إلى لبنان أي أحد من الخارج للمشاركة في هذه الجنازة المهيبة.
طيب، و يعني ماذا في قراءتكم لمسار تطورات الأحداث في المنطقة؟ على أرضية التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة، يعني إن بصدد تهجير أهالي القطاع أو الغطاء المؤمن للاحتلال على مستوى الساحة اللبنانية، حسب متابعتكم كيف يمكن تناول هذه التصريحات وكيف ستنعكس على مسار الأحداث؟
سأكون شفافا في هذا الجواب بصراحة. نحن خسرنا سوريا حلقة قوية جدا من حلقات محور المقاومة، والجميع يعرف مدى تأثير سوريا على الساحة. اليوم المقاومة في لبنان يطبق عليها حصار كبير من القوات الإسرائيلية والإرهابيين في سوريا والسلطات اللبنانية وغيرهم في الداخل اللبناني. أمريكا لطالما باعت واشترت مع فلاديمير بوتين، هذا يعني بأن المنطقة يعني دخلت العصر الإسرائيلي وليس فقط العصر الأمريكي. واليوم
نعم
يعتبر الجميع بأن إيران ضعيفة
نعم
إلا اللهم إذا كانت هناك هبة صادقة من الشعوب بوجه الاحتلال الأمريكي وبوجه كل الحكام العرب الذين يتم بالأنظمة وبالبلدان إلى الانبطاح أمام سياسات واشنطن وتل أبيب، ولا أمل غير ذلك.
نعم، ويعني برأيكم الأمور إلى أين تسير؟
إلى انفجار عسكري في لبنان، إلى انفجار عسكري، وفي سوريا الأمور تسير نحو انفجار عسكري، لأن الوضع في سوريا لم يعد يحتمل عمليات إعدام وتصفية على مستوى الطائفي. جماعة أحمد الشرعي يقومون بذبح العلويين والشيعة والمسيحيين بشكل يومي وبمناطق متعددة ومن دون أن يرف لهم أي جفن، وفي لبنان هناك محاولة لذبح الطائفة الشيعية وهنا هذا الأمر لن يحصل. أظن أن الانفجار العسكري سيكون مترافقا بين لبنان وسوريا وسيكون النصر حليفنا بإذن الله، نحن لن نموت إلا واقفين وبندقيتنا في يدنا.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي.
تحياتي لكم،
حياكم الله.